مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. حصيلة تفجير تبناه داعش في ديالى ترتفع لـ90 قتيلا. مصادر تفيد بأن داعش أعدم صحفيا عراقيا في الموصل. أنباء عن استخدام داعش غازات سامة بشمال شرق سوريا، والسلطات السعودية تعتقل 431 شخصا بتهمة الانتماء لداعش. أكد مسؤول محلي السبت ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش في سوق شعبية بمنطقة خام بني سعد الجمعة إلى 90 قتيلا و17 مفقودا. وصرح عباس هادي المسؤول في ناحية خان بني سعد بأن عدد جرح التفجير بلغ 120 شخصا. وأضاف في تصريح بثته فرانس بريس إن حصيلة الهجوم حتى الآن هي 90 شهيدا و120 جريحا، مضيفا لدينا ما بين 17 و20 مفقودا. كما أكد هادي أن 15 طفلا قتلوا في التفجير. أفاد مسؤولون ومقربون السبت بأن تنظيم داعش أعدم قبل أيام الصحفي العراقي جلاء العبادي في مدينة الموصل بتهمة تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. وقال ضابط آمن سابق لا يزال موجودا في أطراف المدينة أن عناصر من التنظيم داهموا منزل الصحفي جلاء العبادي في حي السكر في شرق الموصل في 4 حزيران واقتادوه إلى جهة مجهولة. وأضاف أن التنظيم قام الأربعاء بإعدامه رميا بالرصاص. مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في الموصل أكد تسلم الجثة. ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش استخدم غازات سامة في هجمات ضد مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا أواخر حزيران. وقالت منظمتان تتخذان بريطانيا مقرا وتحققان في الهجوم إنهما تأكدتا من استخدام داعش أسلحة كيماوية ضد القوات الكردية وأهداف مدنية في سوريا والعراق، حيث قالت إن عناصر كيماوية استخدمت أيضا في هجوم على موقع للبشمركة العراقية الكردية في 21 أو 22 من حزيران. أعلنت السلطات السعودية سبت تفكيك شبكة خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وأوقفت 431 مشتبها به غالبيتهم من السعودية. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من الإطاحة بتنظيم مكون من خلايا عنقودية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. وأضافت أن أعضاء الشبكة كانوا يعملون ضمن مخطط يدار من المناطق المضطربة في الخارج ويهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى. في طهران أعلن المرشد الإيراني علي خامنائي السبت أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يغير سياسة بلاده في مواجهة ما وصفها بالحكومة الأمريكية المتغطرسة ولا سياسة إيران لدعم أصدقائها في المنطقة. خامنئي صرح بذلك في سياق كلمة ألقاها في وسط طهران لمناسبة عيد الفطر، وتخللتها هتافات تقليدية الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وفي واشنطن قال الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي السبت
So this deal actually pushes Iran further away from a bomb.
هذا الاتفاق في الواقع يبعد إيران أكثر عن تصنيع قنبلة، وهناك حظر دائم ضد حيازة إيران لسلاح نووي.
On Iran ever having a nuclear weapon.
وأضاف أوباما:
With this deal, we will have unprecedented.
بهذا الاتفاق سنفرض رقابة غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. الرئيس باراك أوباما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء قوة مسلحة جديدة من أفراد الاحتياط في إطار الخطوات الرامية إلى النهوض بالتدريب والاستعداد القتالي في وقت تشهد فيه بلاده توترا مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا. من العاصمة الأوكرانية وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
لقى جند أوكرانيا مساءه وصيب خمسة آخرون شاك بلاد في ساعات الأبرشين الماضية. النطق العسكري الأوكراني أندريه لسينكو صرح بأن جبهة دونيسك شهدت أكبر عدد من أحراف الأنس. من جهة أخرى قتل مدنيان نتيجة قصف قوات المتمردين لبلدة أفدييفكا في إقليم دونيسك الليل الماضي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي نظيره الكوبي برونو رودريغيز في واشنطن يوم الاثنين وسط جهود البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية رسميا. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في بداية ساعة أخرى من بثنا، يرافقكم خلالها المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم ومن قصصها رسالة دكتورة عن الإعلام الأمريكي الموجه للعراق وبضمنه إذاعة العراق الحر. والاختلافات السياسية لدى العراقيين قد تخرب الصداقات وتؤدي إلى الطلاق أحياناً، وبحيرة ساوى الفريدة تشكو العطش، وفي مدينة العمارة النفايات والحيوانات النافقة تهدد البيئة وصحة سكان المدينة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. مستمعي الكرام، حظيت وسائل الإعلام الأمريكية الموجهة للعراق بمتابعة واسعة من الجمهور العراقي بتنوع طوائفه وقومياته وميوله السياسية، حسب ما خلصت إليه الباحثة رنا العزاوي في بحثها الأكاديمي لنيل الدكتوراه واستطلاعاتها لشرائح مختلفة من العراقيين حول الإعلام الأمريكي الموجه للعراق، وهي قناة الحرة وإذاعتنا إذاعة العراق الحر وراديو سوا. المزيد في متابعة رامي أحمد.
نوقش في كلية الإعلام بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسوم صورة وسائل الإعلام الأمريكي الموجه للعراق لدى جمهور مدينة بغداد للطالبة رنا العزاوي. وتقول العزاوي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن أطروحتها حملت متناقضات المتلقي العراقي لوسائل الإعلام الأمريكية بين الإيجاب والسلب، مضيفة القول إن نتائج أطروحتها أوضحت متابعة الجمهور لوسائل الإعلام هذه.
رسالتنا لوسائل الإعلام الأمريكية الموجهة للعراق هي قناة الحرة العراق، راديو سواء، إذاعة العراق الحر. تناولت بالضبط التناقض اللي صار لدى الجمهور، إنه ناس ترى هذه القنوات تحمل مصداقية، وناس أخرى ترى إنه هي قنوات تابعة لدول محتلة بين قوسين، وناس من يراها إنه لا، لدول جاءت للتحرير. أبرز النتائج توصلتها إنه اكتشفنا استطاعت هذه الوسائل أن تنقل صورة إيجابية للولايات المتحدة لدى الجمهور. أنا وجدت إنه في كل المناطق هناك متابعي لهذه القنوات، لم تحددهم لا المذهب ولا الطائفة.
رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتورة علي الشمري أشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية نجحت في الوصول للمتلقي العراقي من خلال معرفة ميوله، فضلا عن ترويجها للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الفكرة القائمة بغض النظر عن تبعية هذه القنوات، ولكنها في نهاية المطاف هي في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، كعمدون إلى الترويج سواء كان ذلك في الديمقراطية ومظاهرها، حقوق الإنسان وغيرها. لديهم أفكار من خلال إجراءهم دراسات على المجتمع العراقي وفهمهم إليه وتسخيرهم لطاقات عراقية إعلامية في هذا المجال، وأعتقد من حق كل دولة تسعى إلى فرض ثقافتها أو الترويج لثقافتها لدى الآخر، وهذا يقع أنا أعتقد من الاتصال الحضاري المطلوب في هذا الزمن.
فيما أشاد عضو لجنة المناقشة الدكتور المساعد كامل القيم بفكرة الموضوع واختياره، مضيفا أن وسائل الإعلام الأمريكية باتت لها جمهرة من المتابعين، واختيار الموضوع هو محاولة جادة لمعرفة انتشار وسائل الإعلام هذه.
أنا أعرج على الموضوع موضوع مهم وموضوع أساسي، وتشكل هذه القنوات حقيقة أهمية كبيرة في المجتمع العراقي وفي الأخص لدى المثقفين من بعض، ويتخصص للمثقفين بعض البرامج. في الوقت الذي أرى عن قرب معظم طلابي ومعظم المثقفين وأنا منهم أيضا، أرى هذه محاولة جادة ومن الباحثة، ومثل هذه الدراسات الميدانية تشوفها دائما خلل، ولكن كاختيار للدراسة أعتبره رائع وأعتبره مهم وحيوي جدا.
يذكر أن هناك ثلاثة وسائل اتصال موجهة للمنطقة، هي قناة الحرة وراديو العراق الحر، بالإضافة إلى راديو سوا. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، هل تعرف بأن الاختلاف بالآراء والمواقف السياسية بين العراقيين أحيانا أدى بالزعل وربما القطيعة والعداء، وفي بعض الأحيان إلى الطلاق بين الأزواج؟ مظهر من مظاهر التشدد بالرأي لدى البعض وعدم القبول بالاختلاف مع الآخر وفرض وجهة النظر الواحدة. شنو رأيكم؟ مو صحيح؟ لكن أخشى أن بعضكم سيزعل علي ويعاديني لأني طرحت الموضوع بهذا الشكل. طيب خلينا نتصالح، لكن بعد ما نستمع لهذا التقرير.
تأثرت العلاقات الاجتماعية للعديد من العراقيين ووصلت إلى حد التقاطع فيما بينهم بسبب ما يحملونه من توجهات سياسية مختلفة. ويقول المواطن أبو عبد الله في حديث لإذاعة العراق الحر إنه لم يتوقع يوما أن تتأثر علاقته مع جاره أبو أحمد بسبب الأيديولوجية التي يحملها كل منهما، مضيفا أن التوجهات السياسية مسألة شخصية لا ينبغي أن تنعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية.
البلد بسنة وبيزيدية وبمسيح وبمختلف التوجهات وبالعلمانيين، التطرف بالفكر وبالرأي يولد حزازيات مع الآخرين اللي يحملون فكر بسيط.
طالب الدراسات العليا أحمد كمال أشار هو الآخر إلى أن الاستغراق في أحاديث السياسة وصراعاتها الفكرية كان له الأثر البالغ في تراجع العلاقات الاجتماعية، وهذا ما بدا واضحا على علاقاته مع زملائه.
حياتنا كلها سياسة، كلها خلافات سياسية، حديثنا الاعتيادي بين الأصدقاء في العمل وبين الأهل وبين أبناء المنطقة الواحدة هو في السياسة، وكل من إلى وجهة نظره، وقد يتشدد البعض في وجهات النظر، فأكيد الوضع السياسي وتعقيدات انعكست في الحياة.
فيما لفت الكاتب والباحث قيس قاسم إلى وجود حالة من الانقسام المجتمعي بسبب التوجهات السياسية المختلفة، لكنه قلل من أهمية هذا الانقسام.
مجتمعات انقسمت، مجتمعات اختلفت فيما بينها، حصلت حالات طلاق، حصلت حالات قطيعة، بين لا أقول إنها ظاهرة لكنها موجودة.
ويعزو رئيس جمعية الثقافة للجميع جاسم الساعدي أسباب الانقسامات المجتمعية إلى تراجع دور المؤسسات المدنية والثقافية في ترسيخ قيم المواطنة ونشر الوعي بثقافة احترام الآخر، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية على حد تعبيره.
ما يؤسف له أن دور المثقفين والمنظمات الثقافية هو دور سلبي حتى الآن، ولم تستطع أن تتقدم خطوة إلى الأمام لمواجهة هذه التحديات الكبيرة والمتعددة.
وشهد العراق عام 2005 موجة من التقاطعات السياسية التي انعكست بدورها سلبا على النسيج الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
ألو، هاني صديق إذاعة العراق الحر، معي حسين حبيب محمود وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
سهل علي وعودني احكي لكم وانتو الحكم قلب انظلم شاف الالم وانا تعبت وتعذبت ويا ولا راح اشف اريد انسى تعبت ويا بعد ياني يضياني اريد انسى تعبت ويا بعد ياني خلوي وداني
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، تحصل بحيرة ساوة الواقعة قرب مدينة السماوة على مياهها من ينابيع جوفية وفرت لها على مدى قرون استقرارا في منسوبها وبيئة مائية متفردة. فالبحيرة التي يحيطها جدار كلسي على شكل كمثرى ترتفع نسبة الملوحة فيها لتقترب من ملوحة مياه المحيطات، وتتميز بحيرة ساوة بخاصية فريدة هي أنها تعلو مستوى البحر، ما يعني أن عليك ارتقاء الجدار لترى البحيرة وكأنها في كأس، ما حولها منذ سنين إلى مقصد سياحي جذاب. لكن ساوة أعزائي المستمعين تفقد مياهها بشكل متواصل منذ فترة، ما يهدد هذا المعلم الطبيعي والسياحي. المزيد في تقرير علي العتابي.
بحيرة ساوة السماوية في طريقها إلى الموت، هذا ما توصل له بعض الباحثين في ذي قار المهتمين بدراسة المسطحات المائية، حيث يؤكد الدكتور رحيم حميد المتابع لتغذية البحيرة أنها تعاني من نقص شديد في الإمدادات المائية التي تغذيها، مشيرا إلى قرب نضوبها الكلي خاصة مع اعتمادها على المياه الجوفية.
ووجد أنها تذبذب شهريا بمناسيب تتراوح بين 3 سنتيمترات إلى 6 متر تقريبا، فيها زيادة وفيها نقصان. ولكن تفاجأنا من خلال زيارة الشهرية الأخيرة وجدنا أن بحيرة ساوة قد خفضت مناسيبها بشكل كبير جدا، قريبا أكثر من 6 متر، وهذا الانخفاض لم تمر فيه البحيرة خلال متابعتنا لها ابتداء من سنة 2011 لغاية 2015. ووجدنا أن عيون البحيرة قد توقفت عن تجهيز البحيرة بالمياه، وهذا مؤشر خطير جدا مما يدل على أن البحيرة قد توقف نبضها وهي تحتضر.
ويضيف الدكتور حميد أن أسباب انقطاع الإمدادات الجوفية عن البحيرة وموتها البطيء ربما يكون نتيجة زلزال في مكان ما أو حركة الصفائح الأرضية أو انفجارات أدت إلى قطع الطرق المائية المغذية والتي أدت إلى انخفاض منسوبها لأكثر من 0.5 متر ولا زال يزداد.
أسباب ذلك هي أسباب ربما قد تكون مجهولة لحد الآن، ربما قد يكون هناك زلزال أو حركة أرضية أدت إلى سد تلك عمليات التجهيز، أو ربما تفجيرات في مكان معين أدى إلى زلزال الكتل الأرضية على الصدع الذي يغذي تلك البحيرة، أو ربما الاستثمارات الزراعية من خلال الأنشطة الزراعية من خلال الآبار التي تحفر. ولكن ربما تكون هذه الأسباب هي أيضا مجهولة وتحتاج إلى بحث معمق كبير، ذلك لأنهم خلال متابعتنا الشهرية وجدنا أن البحيرة قبل جفافها بدأت تنحسر مياهها.
من جهته أشار الخبير في الموارد المائية جاسم الأسدي أن بحيرة ساوى واحدة من أهم المعالم المائية الصحراوية في العراق، مشيرا إلى تشابه أزمتها مع أزمة البحر الميت، خاصة مع ارتفاع نسب الملوحة وانحسار الحياة المائية والتنوع الإحيائي فيها.
بحيرة ساوى هي جزء من النشاط الطبيعي الصحراوي، وهي واحدة من المعالم السياحية المهمة. سبعينات من القرن الماضي كان ثم حركة سياحية في بحيرة ساوى، وهي الحركة تمثل بوجود نشاط سياحي، بوجود سفرات منظمة. البحيرة ذات طابع فريد، ليس لها أي اتصال مياه سطحية، وإنما تعتمد على المياه الجوفية والمياه الينابيع. اليوم في البحيرة بدأت بالانحسار كما هو الحال في البحر الميت، ثم انحسار في مناسيب المياه، وثم زيادة في ملوحة المياه مما أثر على التنوع الأحيائي. اليوم التنوع الأحيائي في حدود ضيقة جدا.
وبحسب مراقبين، فإن اكتشاف موت البحيرة البطيء وعدم تحرك الجهات الحكومية لحمايتها سيشكل كارثة بيئية وطبيعية جديدة، فضلا عن انقراض أهم معلم سياحي مائي في العراق. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ثقار.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في وقفة الصحافة لهذا اليوم نتوقف وقراءة في أبرز عناوين ومواضيع الصحف العربية الصادرة يوم السبت مع زميلنا أسعد عمران.
أهلا بكم، والبداية مع صحيفة الوطن الكويتية التي نقلت عن خلية الإعلام الحربي في مجلس الوزراء تأكيدها قيام القوات الأمنية بإنزال جوي جريء في منطقة القنطرة عزلت من خلاله الفلوجة عن الجرمة في محافظة الأنبار. وتضيف الصحيفة أن الإنزال جاء بعد بضع ساعات من تحرير منطقة الطاحونة، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الأمنية المسنودة بالحشد الشعبي وبين قوات إرهابية تحاول فك الحصار عن عشرة الدواعش المحاصرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 240 عنصرا من داعش وأسر نحو 26 آخرين وتدمير عدد كبير من العربات المفخخة والآليات والاستيلاء على مخازن أسلحة وأعتداء. صحيفة الشرق الأوسط تؤكد إعلان القوات العراقية دخول معركة الأنبار مرحلتها الثانية، وتشير إلى كيلومترين فقط يفصلان القوات الأمنية عن الفلوجة. ويؤكد مصدر أمني من داخل قيادة العمليات للشرق الأوسط أن القوات المشتركة باتت على مسافة كيلومترين فقط من حدود مدينة الفلوجة بعد أن تمكنت القوات من محاصرة قرية اللمطير شمالها من أربعة جهات. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية باتت تسيطر تماما على الطريق البري القديم الرابط بين مدينتي الفلوجة والرمادي. ونبقى مع صحيفة الشرق الأوسط التي التقت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، الذي أكد للصحيفة أن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزراء النفط والمالية في حكومتي بغداد وأربيل لبحث تداعيات الخلاف النفطي ولمعالجة المعوقات التي حصلت أخيرا. ويشير الفياض إلى عدم حصول إقرار فيما يخص رواتب موظفي الإقليم، وإنما رواتب البشمرجة فقط التي كانت قد أطلقت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. صحيفة العرب اليوم الأردنية تؤكد تسليم واشنطن بغداد قطعا أثرية كانت قد ضبطتها القوات الأمريكية في منزل أحد قيادات تنظيم داعش ويدعى أبو سياف بسوريا. وتشمل القطع أختاما أسطوانية قديمة وأواني فخارية وأساور معدنية وحلية أخرى وشظايا زجاجية لما يبدو أنها مسهرية ملونة، كما تشمل المضبوطات عملات معدنية إسلامية قديمة. وأخيرا مع صحيفة القدس العربي التي أكدت أن تنظيم داعش أعدم مصورا تلفزيونيا عراقيا بالموصل. ويروي شهود عيان للصحيفة أن الصحفي جلاء العبادي كان يعمل في قناة الموصلية المحلية بعد أن أقرت المحكمة الشرعية إعدامه رميا بالرصاص في منطقة غابات الموصل، وكان التنظيم قد اعتقل العبادي من منزله الشهر الماضي. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أكد مسؤول محلي السبت ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش في سوق شعبية بمنطقة خان بني سعد الجمعة إلى 90 قتيلا و17 مفقودا. أفاد مسؤولون ومقربون السبت بأن تنظيم داعش أعدم قبل أيام الصحفي العراقي جلاء العبادي في مدينة الموصل بتهمة تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش استخدم غازات سامة في هجمات ضد مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا أواخر حزيران. أعلنت السلطات السعودية السبت تفكيك شبكة خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وأوقفت 431 مشتبها به غالبيتهم من السعودية. أعلن المرشد الإيراني علي خامنائي السبت أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يغير سياسة بلاده في مواجهة ما وصفها بالحكومة الأمريكية المتغطرسة ولا سياسة إيران لدعم أصدقائها في المنطقة. وفي واشنطن رد الرئيس باراك أوباما مجددا السبت على انتقادات يوجهها أعضاء في الكونغرس للاتفاق النووي الإيراني، وقال في خطابه الأسبوع إنه ومن دون الاتفاق فإننا نواجه خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة الأكثر حساسية في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، منذ سنوات والغالبية من المواطنين العراقيين إن لم يكن جميعهم ينفقون الأموال بشكل يومي على شراء مياه الشرب بسبب عدم صلاحية ماء الإسالة المجهز إلى بيوتهم للشرب. بل وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية قضية استخدام منظومات تنقية مياه الإسالة، بدءا من منظومة مجموعة الفلاتر البسيطة وصولا إلى منظومات التنقية والتعقيم بالأوزون التي تعمل بالكهرباء وتتطلب صيانة دورية، وطبعا هذا نوع آخر من أنواع الإنفاق. والمعلومات تضارب بشأن تلوث المياه، ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارات محطات الإسالة في بغداد وحتى التابعة لوزارة البلديات الأشغال العامة أن هذه المياه صالحة تماما للاستهلاك البشري بفضل عمليات تنقية متعددة ومكثفة، يؤكد السكان المحليون أنها ما تزال تصل إلى المنازل محملة بالشوائب. فيا ترى أين الحقيقة؟ المواطنون يؤكدون أن استهلاك مياه الإسالة يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، وفي هذا الصدد يقول بعض المتخصصين والباحثين أنه توجد حقيقة خطيرة ومهمة جدا قد لا يعرفها عامة الناس بخصوص الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، وهي أن بعض هذه الأمراض هي أمراض تراكمية، بمعنى أن أعراضها ما تظهر بشكل مباشر بعد تناول المياه، ما يجعل الغالبية من الناس يعتقدون أن سبب المرض ليس التناول للمياه الملوثة. وهذه الأمراض غالبا تكون مرتبطة بالأمراض المرتبطة بتناول المياه الملوثة، هي غالبا إما التهاب المثانة أو التهاب حوض الكلية أو التهاب الكلية نفسها أو التيفوئيد أو الملاريا أو الكوليرا أو النزلات المعوية الحادة أو الأمراض، بعض الأمراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية وحتى تضخم في الغدة الدرقية. لا بل وصلت بعض البحوث الطبية التي أجريت في العراق إلى نتيجة مفادها أن هنالك عدد من الأمراض السرطانية لها ارتباط مباشر بتناول المياه الملوثة التي تحتوي ربما بعض مركبات الزئبق أو الكادميوم أو بعض المعادن والأملاح الأخرى الخطرة. فإلى أين يمضي الأمر يا ترى؟ سنوجز بعض النتائج الخاصة ب أو ما تناقلت بعض الجهات العلاقة بخصوص تلوث مياه الإسالة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقول إن 70% من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك مياه غير نظيفة، ويعد الإسهال نتيجة شرب المياه غير النقية ثاني أكبر سبب يودي بحياة الأطفال الصغار في العراق، ويساهم بشكل ملحوظ في معدلات سوء التغذية. هذا بحسب الأمم المتحدة. وزارة البيئة تقول زيادة التلوث يؤدي إلى زيادة الأمراض، ونحن نجري فحوصات ونلاحظ في مياه الشرب نوع من الأحياء المجهرية، أحياء مجهرية التي تسبب أمراض، وأعطينا إشارة لوزارة الصحة بوجود تلوث لتتخذ الإجراءات اللازمة. هذا ما تقول وزارة البيئة. يا ترى أين يحصل التلوث؟ في محطات الإسالة، أثناء النقل، عند المواطن؟ ومع الصيف وارتفاع درجات الحرارة ترتفع طبعا نسبة الطلب على شراء المياه، وعموما نسبة الطلب على مياه الشرب. وهناك أيضا مشكلة أخرى هي المعامل غير المرخصة والمخالفة، وفي الوقت الذي تقول فيه دوائر البلدية أن مياهها نظيفة، تقول وزارة الصحة ووزارة البيئة أنها تغلق وتعاقب معامل تستخدم مياه الشرب وتعبئها على أنها مياه نقية، بمعنى أنه المياه اعتراف ظني أنه مياه شرب غير صالحة للشرب، غير صالحة للاستهلاك البشري. طيب وين الحقيقة في هذا؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث للمواطنين. بداية معنا المواطن مواطنة عفاف محسن تقول أن المياه ملوثة، دعونا نسمع.
طبعا منشربه لان ملوث، يعني مرض الاطفال الكبار، فلازم الواحد يسوي مصافي بالمي بالبيت فلتر، لان هذا العراق.
نعم. مواطن اخر هو يوسف صاحب يؤكد انه اشترى منظومه لتنقيه المياه وهو ينفق عليها الاموال لانه المياه غير صالحه للشرب، دعونا نسمع.
اكيد غير صالح للشرب لعده اسباب، منها غياب دور الرقابة، دوائر إسالة الماء، وعدم التعقيم بصورة صحيحة، أو نقص حاد مواد التعقيم. هذا كل هذا يؤدي إلى عدم صلاحية الماء للشرب، خاصة أنا صاحب عائلة وصاحب أطفال، كان سببها هو ماء الشرب بعد تشخيص طبعا الأطباء. يعني الإسهال، عسر بالهضم، رمل، أيضا الالتهاب المجاري البولية، كل هذا كان أسبابها هي الماء الاستهلاك. حاليا أني رابط منظومة كهربائية، اضطريت أن أربط المنظومة الكهربائية نتيجة المشاكل اللي حصلت لي بالبيت، وهذا هم تكلفني طبعا، نفس سعر المنظومة وإدامتها وتصليحها وتغيير فلاتر، هذا كله يعني مجهود مادي عليه أو عبء مادي عليه.
كيف تعلق أمانة بغداد بوصفها الجهة المسؤولة عن يعني تعقيم وتنقية مياه الشرب وتجهيزها للمواطنين على هذا الموضوع؟ الجواب في حديث مدير إعلام الأمانة صباح سامي، دعونا نسمع.
أمانة بغداد من ضمن مسؤوليتها هي إنتاج الماء الصافي، وهذا الماء هو يجب أن يكون ضمن المواصفات العالمية، احتوائه على المواد المطهرة يعني الكلور وغيرها. فأمانة بغداد تؤكد يعني على أن الماء الصالح، الماء الذي يخرج من مشاريعها المنتشرة في عموم مدينة بغداد، هو من ماء صالح للشرب 100%، ويحتوي على المعقمات ووفق المواصفات العالمية والدولية. هنالك أمرار تحدث بعض المشاكل في بعض يعني في بعض البيوت، أمرار مو هذا هاي شو سببها إنه التجاوزات على أنابيب الماء، يكسرون الأنابيب يعني هذه الأنابيب أن يكسروها أو يقومون بعمل فتحات عليها تدخل وياها من خلال يعني من مياه النجاري التي يعني ملامسة لهذه الأنابيب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
يا سهم لحظة لودك لا يفيهن، سهم لحظك لعدة نايفين شمسهن صار لي وللغير يا كابه
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة للإطلاع على آخر الإصدارات الثقافية وللتعرف على أهم الأنشطة الإبداعية ضمن حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي، الذي سيتضمن هذا الأسبوع إلقاء الضوء على إصدار كتاب جديد للباحث نبيل عبد الأمير بعنوان تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسنتعرف أيضا على جائزة مكتبة ودار نشر سطور للرواية، وهي أول جائزة تستحدث في شارع المتنبي للرواية العراقية. أعزائنا المستمعين، يشهد شارع المتنبي إقبالا موسعا على شراء واقتناء الكتب التاريخية التي تهتم بتاريخ المدن العراقية سياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى كتب السيرة والذكريات. وفي جولة اليوم آثرنا التوقف عند كتاب يضم بين طياته تفاصيل دقيقة وممتعة عن مدينة الديوانية عبر مختلف العصور، وكان لنا هذا اللقاء مع الباحث المؤلف نبيل عبد الأمير، المهتم أيضا بتاريخ الأقليات وبعض الشخصيات العراقية اليهودية، والذي احتفل في شارع المتنبي بكتابه الجديد تاريخ الديوانية، وهو كتاب بثلاثة أجزاء بطبعة محدودة نسبيا، على أمل إعادة طبعه مجددا بعد الإقبال المتزايد عليه في مكتبات بغداد والنجف والديوانية كما بين المؤلف.
تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أخذت التاريخ المدينة منذ قبل الميلاد، منذ نفر وبعدين الدولة العثمانية، لأنه لم أجد في الكتب المتوفرة في الأسواق حاليا وشارع المتنبي كتابات تكتب عن تاريخ الديوانية قبل عام 1747، لكن بحثت في أغلب الكتب من ضمنها المفصل في تاريخ النجف، وجدت سنة 1617 يذكر الكاتب حسن الحكيم أنه هنالك حوزة علمية في مدينة الديوانية في منطقة تسمى لملوم ما يخص العشار. بعدين أخذت الكتاب من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هو الكتاب في ثلاثة أجزاء
من مطبعة دار الفرات في الحلة،
ولكنه اليوم هو في شارع المتنبي.
في شارع المتنبي وفي النجف وفي الديوانية وفي بابل. فبحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحقبة العهدين العثماني والملكي والعهد الجمهوري الأول والعهد الجمهوري الثاني، أعلام الديوانية ومحطات من تاريخ الديوانية.
ما أهمية هكذا نوع من الكتب تحكي تاريخ مدن من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية؟ هل تجدون أن المكتبات في المتنبي أو المكتبة العراقية بشكل عام تفتقر إلى هكذا نوع من الكتب؟
المكتبة العراقية تفتقر إلى تاريخ كتاب تاريخ المدن. مدينة الحلة الكثير كتب عن مدينة الحلة، وصدر أكثر من 123 كتاب، لكن مدينة الديوانية صدر كتاب تاريخ الديوانية قديما وحديثا لوداي العطية الشيخ ودال عطية، وكتبوا البقية مذكرات من ضمنهم زهير كاظم عبود وطارق التميمي وآخرين.
يعني أنت اشتهرت في كتب عن تاريخ اليهود، والآن عندك كتاب عن أنور شاول، هل يعني ثم التخصص بهذا الموضوع؟ وكيف تجد إقبال جمهور شارع المتنبي على هكذا نوع من الكتب تتعلق في تاريخ الأقليات أو تاريخ بعض الشخصيات الشهيرة من الأقليات؟
تاريخ الأقليات ما بعد 2003 بدأ أكثر الكتاب والباحثين يكتبون في هذا المجال. سابقا كان في عهد النظام السابق تخوف من الكتابة في مجال الأقليات، لكن تاريخ اليهود قل من كتب بتاريخ اليهود، ولكن من كتب أول من كتب هو مازن لطيف، فأنا كتبت من بعده، فكتبت عن تاريخ اليهود منذ اسمه تاريخ اليهود منذ العهد الآشوري ولحد منتصف القرن العشرين. حاليا أنا بدأت الكتابة في هذا المجال، لدي مخطوطة من ثلاثة أجزاء بتاريخ اليهود وأعلام اليهود، وحاليا كتاب تحت الطبع هو أنور شاول رحلة الأسى وهمسات الزمن تؤرخ حياة أنور شاول. هذا الإنسان باحث والاقتصادي والأديب والصحفي ومحامي والشاعر، بعض الكتاب كتبوا عنها، ومحمد جبير، وأنا يمكن ثالث أو رابع من كتب عن أنور شاول، وإن شاء الله عن قريب يصدر في شارع المتنبي.
هل ثم التحفظات يعني تمنعكم أحيانا من الغوص بشكل عميق في البحث في مجال الأقليات وكتب الأقليات؟ وهناك أيضا من يرى أن كثير من الكتب التي تناولت الأقليات لم تتناولها بشكل عميق وأخذتها من جانب سطحي تاريخي اجتماعي.
لا توجد خطوط حمراء في الكتاب في هذا المجال، لكن هناك مكان معين نحن نتخوف، ووصلني تهديد من هذا المجال لا أحب أن أذكر اسمه، ولذلك تراجعت بالكتاب في هذا المجال ما يخص اليهود وما يخص تراث اليهود وتاريخ اليهود وبعض الأماكن المهمة لمراقد أنبياء اليهود، الذي وصلني تهديد من أحد رجال معينين، ولذلك تراجعت بالغوص في هذا المجال.
ماذا عن الاتهام في أن بعض الكتب هي مكررة ولا تدخل في تفاصيل عميقة أو تأخذ من مصادر حقيقية، حتى أن بعض الأقليات يتحدثون عن الذين يكتبون بشأنهم ليس لهم علم واسع بديانتهم وطقوسهم؟
بعض الكتب أخذت من بعض المصادر نتف وصدرت كتاب واعتبرت هذا الكتاب ما يخص اليهودية، لكن ما يخص الأيزيدية هو أفضل من كتب بهذا التاريخ، هو زهير كاظم عبود الذي أنصف تاريخ الأيزيديين. والكثير من الكتاب عن البهائيين، قسم من عندهم أساء للبهائيين، من ضمنهم السيد عبد الرزاق الحسني حتى أساء للديانة الأيزيدية، لكن الديانة اليهودية قلة من كتب في هذا المجال، ولذلك صار تخصصي في هذا المجال وبحثت في هذا المجال، ولدي مصدر من 3 أجزاء سيصدر عن قريب إن شاء الله.
هناك من يرى أن الكثير من هذه الكتب فيها من الحنين بعيدا عن التناول الموضوعي لكل تفاصيل هجرة اليهود والشخصيات اليهودية.
لا، ما يخص هجرة اليهود سنة 51 الكثير من الكتاب تناولوا هذا الشيء، لكن من هاجر من العراق إلى خارج العراق سواء في دول أوروبية أو في إسرائيل قلة من تناولوا هذا المجال من الكتاب، والكثير من الروائيين والشعراء من حملوا هموم العراق وحملوا الهم العراقي معهم إلى حين رحيلهم من الحياة.
في النهاية أحب أعرف مشاعرك اليوم، كتابك موجود في متنبي تاريخ الديوانية، وكم نسخة طبعت منه؟
تاريخ الديوانية طبعت من عند نسخ قليلة، لدي فكرة أنه أزيد من هذه الأجزاء 3، قد يصل إلى 6 أجزاء، لأن هناك أسماء لم تذكر، هناك عناوين لم تذكر، مجالات أخرى ما يخص الصحة، ما يخص تاريخ الشرطة بالديوانية، ما يخص المتصرفين في الديوانية بسبب أحداث 91، أحداث آذار 91، بسبب أحداث 2003.
استغيت المعلومات من
كثير من المعلومات، كتب والأوراق احترقت، استغيت المعلومات من المصادر،
ساعدوك المؤسسات
ما عدا مؤسسة الشهداء اللي ساعدتني بصور وبمعلومات، لكن بقيت مؤسسات ما ساعدتني.
أعتقد أخوان المؤسسات الديوانية راح تفاد من هذا الكتاب
طبعا، لأن هو يتناول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأعلام الديوانية.
ومن عوالم كتب التاريخ والسيرة والأقليات إلى أنشطة شارع المتنبي وآخر الاستحداثات التي تؤسس على ما يبدو لتنشيط وتوسيع الحراك الثقافي لشارع المتنبي من خلال مبادرات فردية وجماعية تتمثل في إنشاء ملتقيات وتأسيس روابط ثقافية وفكرية وتبني أفكار تساهم في رفض الحركة الإبداعية في شارع الثقافة، واليوم نسلط الضوء على استحداث جائزة ثقافية للرواية العراقية لأول مرة في شارع المتنبي، وهي مبادرة لمكتبة ودار نشر سطور، حيث تم الإعلان عن جائزة بغداد للرواية من قبل صاحب مكتبة سطور ستار محسن، وتم تحديد شروط المسابقة واختيار لجنة التقييم. وللتعرف أكثر على أهمية الجائزة وشروط المسابقة كان لنا هذا اللقاء مع ستار محسن صاحب دار نشر ومكتبة سطور.
في ظل غياب تام للمؤسسات الثقافية الرسمية اللي يفترض أن تعنى بالمشهد الثقافي، وجدنا أن المشاريع الخاصة ممكن أن تأدي دور فعال في هالمجال. نحن دار ومكتبة سطور وجدنا من الضروري أن يكون للسرد العراقي دور مهم، فأنشأنا طبعا بمساعدة أصدقائنا من شعراء وأدباء وباحثين ونقاد وفنان، أنشأنا أول جائزة أدبية مستقلة في العراق، هي جائزة بغداد للثقافة، اللي طبعا لا تقتصر فقط على طبع النتاج اللي يفوز بالجائزة الأولى، بل خصصنا جائزة مالية ممكن أن ترتفع قيمتها، خصصنا لها ابتداء 1.5 مليون، والجائزة الثانية والثالثة اللي تطبع على حساب الدار.
هل هذه الخطوة، هذه المسابقة، هذه الجائزة هي أول مرة في شارع المتنبي؟ الطبي هل ممكن أن تكون بادرة لأن تكون ثمة دور نشر أخرى تبادر مبادرات مماثلة؟
طبعا هي مبادرة لدار نشر، ونحن لم نتطرق مع دور النشر الأخرى لإنشاء مثل هكذا جائزة. أنا في بالي جوائز قادمة لأجناس وطرائق ثقافية، كأن تكون جائزة للشعر، جائزة للقصة القصيرة جدا، جائزة
هذه المرة فقط للرواية.
طبعا ابتداء أنا كصاحب دار نشر أتحمل مسؤولية الجائزة، ونجاحها ممكن أن يفتح الباب لمشاريع أخرى وتعاون آخر في المجالات اللي متعددة الأخرى.
هل هناك ضوابط للمشاركة أم المشاركة مفتوحة؟ كيف تكون هذه الضوابط؟ هل تم التباحث مع عدد من مفكري ونقاد شارع المتنبي؟ يعني تقريبا أنا أشعر بأنه الجائزة أخذت سياق شارع المتنبي، الكل في شارع المتنبي فيتحدث عنها.
طبعا أولا ليس لدينا خطوط حمراء في مجال الرواية، أكيد الجائزة لها شروط، لها ضوابط، ضوابطها ما تتعدى عملية استقبال الرواية. النقاد، واحنا اختارينا بعض النقاد الكبار يدققون بالنصوص ويدرسوها، ومن ثم الاتفاق على إعلان الجائزة.
هل هناك شرط معين يتعلق بتكون الرواية مطبوعة مؤلفة من مؤلف عراقي داخل العراق، أم أنها ممكن تكون مخطوطة؟
طبعا الجائزة خاصة بالأدب العراقي تحديدا. اثنين، ليس بالضرورة أن تكون مطبوعة أو غير مطبوعة، نحن نستقبل كل النتاجات وكل ما يقدم عرض على الخبراء، ولهم القرار في تحديد نوعية العمل.
يعني ثمت تساؤلات عديدة، يعني قيمة الجائزة تتحدد بلجنة الخبراء أو لجنة التحكيم، كيف تم اختيارهم؟ هل من أسماء مهمة في هذا الإطار؟
طبعا احنا فاتحنا أكثر من جهة، فاتحنا اتحاد الأدباء، فاتحنا وزارة الثقافة، اتصلنا بأصدقائنا بحكم وجودنا بالمتنبي بشكل دائم، ولدينا معايير في تكليف الباحث وتكليف الحكم وتكليف الناقد.
لكن الأسماء سرية؟
طبعا أكيد لا بد أن تكون سرية، والأعمال اللي تقدم للجان طبعا يتم إخفاء الكاتب ليتسنى للحكم أو الناقد تقرير وجهة نظرة فيما يتعلق بالعمل بعيدا عن الاسم.
يعني ما أخفي لك تساؤلات طرحت عديدة في الشارع الثقافي، ما فائدة صاحب مكتبة أو صاحب دار نشر؟ هل هنالك فائدة مالية من أجل أن تكون خطوة نحو تمدد هذه الجائزة لأن تكون في دور نشر أخرى في شارع المتنبي؟
طبعا لا أخفيك سرا أننا لسنا بعد كتب، بل كتبيين، أصحاب مشروع ولو شخصي في مجال دفع المشهد الثقافي إلى الأمام. تجواننا بالمحافظات وإقامتنا للمعارض بالقرى والأرياف لا نبتغي الربح فقط، الجائزة أكيد بها جانب ربح، جانب ربحي يدفعنا لتوفير غطاء مالي لست نفقات الجائزة نفسها فيما يتعلق بحفل الختام وطباعة العمل.
حتكون بها حفل يعني
أكيد، وتقديم معونات مادية من أجل إعادة طبع بعض الأعمال لأصحابها غير قادرين عليها.
هل هنالك تعاون من مؤسسات حكومية؟ وهي المسابقة الأولى في شارع المتنبي؟
طبعا أنا بحسب معلوماتي أنها المسابقة الأولى، دعم من مؤسسات لحد الآن لم يتقدم أحدا من المؤسسات المستقلة اللي احنا نبغيها والشركات ذات التأثير الكبير. أنا ليست لدي موانع فيما يتعلق بالمؤسسات اللي ذات نفس لدعم الثقافة، لا أتردد لحظة من هذا الدعم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا، وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. الثامنة مساء.